العيد جاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فثم مجلس يتعلق بأحكام العيدين. أقول مستعينا بالله عز وجل بعد سؤال الله عز وجل أن يجعله عيدا ميمونا علينا وعليكم وعلى المسلمين، وكذا عيدا مباركا. أقول وبالله التوفيق، للعيد جملة من الأحكام، من هذه الأحكام وقبل بيانها أقول إن العيد مشتق من العود، وذلك لكونه يعود عاما بعد عام بما يحمل الفرح والسرور على أهله ولأهله. والمسلمون لهم عيدان كما هو معلوم، وهما عيد الفطر وهو أول يوم من شهر شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. عيد الفطر اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. فللمسلمين عيدان، وعيد ثالث باعتبار آخر وهو عود المسلمين فيه كل جمعة، وهو يوم الجمعة، فهو عيد باعتبار عوده واجتماع الناس فيه للصلاة. هذا. والأعياد شرعها الله عز وجل ولم يشرعها البشر، شرعها الله سبحانه ولم يشرعها البشر، هذا هو المفترض في ديننا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين، وذلك في يوم عيد من أعياد اليهود، قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فعلى ذلك العيد أمر توقيفي شرعه الله سبحانه وتعالى، وقد شرع لنا ما سمعتم الفطر والأضحى. فعلى ذلك كل ما وراء ذلك من أعياد ليس لها مستند. فعيد الأم وعيد النصر، عيد الثورة، عيد رأس السنة إلى غير ذلك، كل ذلك ليس في ديننا. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بأي عيد إلا بالعيدين المذكورين، فلم يحتفل النبي بعيد بعثته، ولم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بعيد نصره يوم بدر، ولا بعيد إتمام نزول القرآن عليه، ولا بعيد هجرته. فليس لأهل الإسلام إلا عيدان. وكذا المستحدث من الأعياد بدعة، كعيد الميلاد، عيد العمال، عيد الحب، عيد اليتيم إلى غير ذلك. فكل ذلك ليس عليه مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وعن أعمال يوم العيد أقول مستعينا بالله عز وجل: يبدأ التكبير للعيد في صبيحة هذه الأيام عند الغدو للمصلى على رأي جمهور العلماء. عيد الفطر يبدأ التكبير له على رأي جمهور أهل العلم منذ أن يغدو الشخص من بيته متجها إلى المصلى. هذا رأي الجمهور. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن التكبير يبدأ من رؤية هلال شوال، ويشهد لهما قول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإكمال العدة يكون بصيام رمضان وبرؤية هلال شوال، أو إتمام رمضان 30 وبالله التوفيق. فعلى كل بدايات التكبير على قولين للعلماء فيها. القول الأول وهو قول الجمهور أنه منذ أن تغدو من بيتك إلى المصلى، والقول الثاني أنها من بعد رؤية هلال شوال أو إتمام رمضان 30. أما عن صياغ التكبير التي تكبر يوم العيد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعينه في صفات التكبير للعيدين، لكن ورد عن الصحابة جملة وردت عن الصحابة جملة من الأذكار من صيغ التكبيرات للعيدين، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. ومنها الله أكبر الله أكبر بالتثنية، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثانيا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا. ومنها الله أكبر الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. الحاصل أن صيغ التكبير الواردة عن الصحابة وعن التابعين تعددت وليس عليها اتفاق معين وليس عليه إجماع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بعينه، فعليه فالأمر في ذلك واسع، ولا ينبغي أن يحدث اختلاف بين المسلمين بسبب صيغ التكبير، لا ينبغي أن يحدث اختلاف بين المسلمين بسبب صيغ التكبير، ذلك لما ذكرته. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت عنه صيغة معينة. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتفقوا على صيغة معينة ولم ينعقد إجماع على صيغة معينة، فلذلك واليوم يوم عيد فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف في شأنه، وبالله تعالى التوفيق. أما عن التكبير الانفرادي أو التكبير الجماعي فكل ذلك واسع، وبذلك قال أكثر العلماء قالوا لا بأس بالتكبير الفرادي بالتكبير الانفرادي والتكبير الجماعي هذا. ومما يدل على جواز التكبير الجماعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد قال يكبرن بتكبير المسلمين يدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. وكذلك كان عمر رضي الله عنه في منى يكبر في خيمته فيكبر أهل الخيمة بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى لجة، أي من علو الصوت بالتكبير. والتكبير الجماعي يكون مدعاة لرفع الصوت، فلا بأس إذن أن يكبر الناس فرادى وجماعات، الأمر في ذلك كله واسع. والصيغ قد تقدم الكلام عليها بما حاصله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بعينه، وبالله تعالى التوفيق. يخرج الشخص من بيته متجها إلى صلاة العيد بعد أن يغتسل استحبابا، قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل للعيدين، وهذا إطباق أكثر العلماء، فيرى أكثر العلماء استحباب الاغتسال للعيدين والتطهر والتنظف للعيدين ولبس أحسن الثياب للعيدين. ومن الدليل على لبس أحسن الثياب لليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء من حرير، فقال له عمر: يا رسول الله خذها البسها تجمل بها للوفود والأعياد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. قيل لأنها كانت من حرير ولأنها كانت سيراء. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه قوله: تجمل بها للوفود وللأعياد يا رسول الله. لم ينكر النبي على عمر هذا المقال. فلذا استحب جماهير أهل العلم أن يلبس الرجل للعيد أحسن الثياب وأجمل الثياب، وأن يغتسل في بيته، وأن يتطهر ثم يأتي إلى المصلى هذا. ويسن للخارج لصلاة العيد عيد الفطر على وجه الخصوص أن يأكل تمرات، وزيادة يأكلهن وترا فيها نظر من الناحية الحديثية، إنما الثابت أنه يأكل تمرات، زيادة يأكلهن وترا فيها مقال من الناحية الحديثية ولا أراها تثبت. ويسن له إذا ذهب لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، إذ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد هذا. وعن حكم صلاة العيد، فيرى جمهور أهل العلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة مستحبة، وبعض العلماء يقولون بالوجوب، وبعضهم يقول إنها فرض على الكفاية، إن قام بها قوم سقطت عن الآخرين. ورأي الأكثرين أنها على الاستحباب. أما كونها على الاستحباب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي قال: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فقوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص دال على أن صلاة العيد ليست بواجبة. وكذا استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ويتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فأخذوا من قوله 5 صلوات في اليوم والليلة أن صلاة العيد ليست بواجبة. فهذا كما أسلفت رأي جماهير أهل العلم هذا. ويرى البعض الوجوب لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج الحيض وزوات الخدور لصلاة العيد. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وقالت امرأة للرسول أيضا: الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. إلا أن الجمهور حملوا هذا الحديث على أنه على الاستحباب وليس على الإيجاب. هذا ما يتعلق بصلاة العيد من ناحية الوجوب من عدمه. فالجمهور على أنها مستحبة هذا. ومن فاتته صلاة العيد كيف يصنع؟ أيضا لم يثبت في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن من أهل العلم من قال يصلي ركعتين، يصلي ركعتين كركعتي العيد التي فاتته، وقال آخرون يصلي أربعا قياسا على الجمعة، فالذي تفوت الجمعة يصلي الظهر أربع ركعات. لكن الرأي الأول أراه أقوى والله تعالى أعلم، أن من صلى منفردا العيد صلى في بيته لكونها فاتته فإنه يصلي ركعتين والله تعالى أعلم هذا. وتشرع صلاة العيد في الفضاء، إذ هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشرع صلاة العيد في الفضاء. لكن إن كان هناك عذر، إن كان هناك ما يمنع من الصلاة في الفضاء فلا بأس أن تصلى بالمسجد لمن له عذر، أو إذا تعذر على الجميع. ودل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا دليل التجويز لصلاة العيد في المسجد إذا كانت هناك آثار من مطر أو من مرض أو من غير ذلك والله أعلم هذا. وليس للعيد أذان ولا إقامة، ليس للعيد أذان ولا إقامة، وإن كان البعض قد استحب أن يقال لها الصلاة جامعة، لكن لم يرد هذا في صلاة العيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس للعيد أذان، وليس للعيد إقامة، وليس للعيد سنة قبلية، وليس للعيد سنة بعدية. فلا أذان ولا إقامة ولا سنة قبلية ولا سنة بعدية. هذا ما يتعلق بالسنن وبالأذان وبالإقامة هذا. وصلاة العيد وقتها عند الجمهور يبدأ من وقت صلاة الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين، أي على سبيل التقريب ربع ساعة بعد الشروق المثبت في التقاويم، أو ثلث ساعة بعد الشروق المثبت في التقاويم. فوقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. وصلاة العيد قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة وهي ركعتان، صلاة العيد قبل الخطبة وهي ركعتان. وقد أراد مروان، بل وفعل مروان بن الحكم إذ كان أميرا على المدينة، وكما قال العلماء كان بنو أمية ينالون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس كثيرا ما يكرهون الاستماع إلى خطبهم، فكان مروان إذا قام يخطب كثيرا ما ينفض الناس عنه بعد أن صلوا العيد، فأراد أن يلزم الناس بالجلوس فقدم الخطبة على الصلاة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاة على الخطبة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الصلاة على الخطبة. لكن مروان أتى بمنبر نصبه وقام كي يخطب، قبل الصلاة، فجذبه أبو سعيد الخدري وقال: ما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان النبي يصلي ثم يخطب. قال مروان: قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. قال أبو سعيد: والله للذي أعلم خير مما لا أعلم. فالشاهد أن الذي بدل وجعل الخطبة قبل الصلاة هو مروان ابن الحكم، وتلك من مثالبه، تلك من مثالبه كونه جعل الخطبة قبل الصلاة حتى يلزم الناس بالاستماع له. هذا، وكما أسلفت فصلاة العيد ركعتان كسائر الركعات، لكنها تفترق من ناحيتين. الناحية الأولى أن هناك تكبيرات إضافية بعد تكبيرات الإحرام، والناحية الثانية أن صورا معينة يستحب ولا يجب أن تقرأ في صلاة العيد. أما ما وراء ذلك فصلاة العيد ركعتان كسائر الركعات، صلاة العيد ركعتان كسائر الركعات، لكن تضاف تكبيرات مسنونة بعد تكبيرة الإحرام. كم تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام؟ لم يثبت في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل الأخبار الواردة في عدد التكبيرات في صلاة العيد تعتريها علل وآفات، ولكن الأكثرون على أنها 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام من الركعة الثانية. هناك في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. هكذا رأى أكثر العلماء، وأقول ليس الأمر بمتفق عليه، بل منهم من يرى 5 في الأولى و5 في الثانية، 5 في الأولى و3 في الثانية، ومنهم من يراها 9. أقوال متعددة، فهذا دال على التوسعة في هذا الأمر، لكن كما أسلفت الذي عليه أكثر العلماء 7 بعد التكبيرة الأولى في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. هذا. وهل هناك دعاء بين كل تكبيرات، بين كل تكبيرة، أو ذكر بين كل تكبيرة؟ لم أقف على شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما هي أقوال لأهل العلم، أقوال لأهل العلم. فمن قائل لا شيء بين التكبيرات، ومن قائل إنه يسبح بين التكبيرات، ومن قائل إنه يدعو بين التكبيرات، وليس في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ترفع الأيدي أو لا ترفع مع كل تكبيرة؟ قال بذلك كثيرون من أهل العلم قياسا على الصلاة المعتادة، فالصلاة المعتادة ونحن وقوف نرفع الأيدي مع كل تكبيرة، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الهوية للركوع أو تكبيرة القيام من الركوع، فقاسوا عليها، قاست العيد عليها. فقال الأكثرون ترفع الأيدي مع كل تكبيرة من التكبيرات في صلاة العيد. هذا. ويسن أن يقرأ بعد التكبيرات الفاتحة، الفاتحة معروفة، لكن يسن أن يقرأ بعد الفاتحة، يسن أن تقرأ بعد الفاتحة سورة الأعلى في الركعة الأولى، والغاشية في الركعة الثانية، أو قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، إلى غير ذلك من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، إما أن تقرأ الأعلى والغاشية أو قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، وإذا قرأ الشخص بأي شيء آخر جاز ذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إذ الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. هذا ما يتعلق بصلاة العيد إجمالا، أعني بركعتي الصلاة إجمالا، أما عن الخطبة وسائر أعمال العيد فلا إن شاء الله وقت آخر في الدرس المقبل إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعله الله عيد خير علينا وعليكم وعلى المسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيد جانا، العيد جانا، العيد جانا، العيد جانا، العيد 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 جانا.